أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. نقرأ في زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه: بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر، صلى الله عليك عدد ما في علم الله، لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك، ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هكذا يتحدث الموالي الصادق مع سيد الشهداء عليه السلام، يقول له: لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك، ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. هكذا يتحدث الموالي الصادق، فكيف يتحدث مع الإمام الحسين عليه السلام من هو مثلي، عبد آبق سودت وجهه الذنوب واربد قلبه من المعاصي وخدعته الدنيا بغرورها، يرى أن الذين يصلون إلى سيد الشهداء أعداد كبيرة جدا، ويخاف أن يكون ممن يلهج بالحسين سلام الله عليه ولا يستطيع أن يصل إليه عليه السلام، يخاف أن يفرق الله تعالى بينه وبين أحبائه وأوليائه، فيجمع الله سبحانه وتعالى بينه وبين أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل البيت. والسبب ما هو السبب؟ وخدعتني الدنيا بغرورها. الموالي الصادق يخاطب سيد الشهداء: لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك، ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. فماذا يقول الذي يخاف سوء العاقبة؟ وسوء المنقلب وبئس المصير. وماذا يفعل؟ من لهذا القلب المربد؟ من لهذا الشيخ الشامي الضال ليشمله حنان الإمام الحسين عليه السلام كما شمل عصام ابن المصطلق، أو ليشمله حنان وارث الحسين والنبيين الإمام السجاد عليه السلام الذي غمر به ذلك الشيخ الشامي عند باب الساعات في الشام؟ أيها القلب، من الحلول لمثل صاحب هذا القلب المربد؟ من الحلول أن يقف القلب عند دروس ليلة العاشر. سأقف عند درسين. الدرس الأول بعنوان القمة التي هوت إلى القاع وبئس المصير. هذا الدرس درس بليغ جدا من سيرة شخص اسمه عزرة ابن قيس. عزرة ابن قيس نجد اسمه في الذين بعثوا الرسالة الحنان الطنان إلى الإمام الحسين عليه السلام من الكوفة. أما بعد، فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار وطم الجمام، إنما تقدم على جند لك مجند إلى آخره. نجد اسمه الاسم الرابع في الذين بعثوا هذه الرسالة إلى سيد الشهداء سلام الله عليه. ثم كان قائد الخيالة في كربلاء، ثم بالإضافة إلى المواقف اللي يأتي نبذة منها، كان أحد ثلاثة عجلوا بحمل الرؤوس بعد أن أرسل رأس الإمام الحسين سلام الله عليه من كربلاء إلى الكوفة. كان عزرة ابن قيس أحد ثلاثة عجلوا بحمل الرؤوس من كربلاء إلى الكوفة لتعجيل البشارة لابن زياد. عزرة ابن قيس برز موقفه اللافت الذي جعلني أقف عند خصوصياته لاستلهام هذا الدرس، درس الخوف من سوء العاقبة، درس ثبات توازن بين الخوف والرجاء. لا اليأس مسموح ولا الاطمئنان انه خلاص نحن مع الامام الحسين ومع اهل البيت وشيعتهم انتهت القصة، ما هن بيشفعوا لنا. هذا من الكبائر، الامن من عذاب الله من الكبائر، والامن واليأس من روح الله من رحمته، يعني قطع الامل ايضا من الكبائر. الموقف الذي برز لهذا سيء الحظ والعاقبة، الذي إن لم ينتبه الشخص وبقي غارقا في الذنوب واستسهل الجرأة على الله عز وجل، قد يجمع الله بينه وبين عزرة بن قيس بالنتيجة، والشمر وأمثالهم. برز موقفه في عصر اليوم التاسع، وله مواقف أخرى كما ذكرت يأتي بيانها. عصر اليوم التاسع قرر عمر بن سعد بناء لتحريض الشمر الذي وصل متأخرا إلى كربلاء، وكانت مهمة الشمر إذا وجد عمر بن سعد لا يريد أن يقاتل أن يضرب عنقه ويتولى هو القتال. طبعا هذا مش مبرر أو عذر لابن سعد. المهم، قرر ابن سعد أن تكون الحرب في اليوم التاسع. والنص الذي يتحدث عن هذه الخصوصيات نص الطبري، وهو على درجة عالية من الثقة، باعتبار أن ما وصلنا من مقتل أبي مخنف وصلنا من خلال الطبري. يقول الطبري: ثم إن عمر بن سعد نادى: يا خيل الله اركبي وأبشري. فركب في الناس ثم زحف نحوهم بعد صلاة العصر، هذا في يوم تسوعاء. وحسين سلام الله عليه جالس أمام بيته محتبيا بسيفه، إلى أن يقول: وقال العباس بن علي، جاء أبو الفضل سلام الله عليه لعند الإمام الحسين: أتاك القوم. قال العباس بن علي: يا أخي أتاك القوم. فنهض الإمام الحسين عليه السلام ثم قال: يا عباس اركب بنفسي أنت، يعني أفديك بنفسي. كل كلمة يعني كلمات المعصوم يستنبط منها الأحكام الشرعية والخصوصيات الأخلاقية والروحية: اركب بنفسي أنت يا أخي حتى تلقاهم. هذه مسألة أنه طلب التأخير إلى الغد، هذا الحديث عنها. فتقول لهم: ما لكم وما بدا لكم؟ وتسألهم عما جاء بهم. فأتاهم العباس فاستقبلهم في نحو من 20 فارسا. الإمام الحسين سلام الله عليه ومن معه أصبحوا محاصرين من اليوم السابع، الماء ممنوع، وكان هم يزيد والنظام أنه يعجلوا بقتل الإمام الحسين قبل أن تتم إليه شيعته كما هو نص الطبري، ومنعوا الماء لتعجيل حسم المعركة، بالإضافة إلى أن الحصار يمنع وصول أنصار جدد إلى الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. الحصار قائم، وكان الجو ما يزال أنه في أخذ وعطاء، وممكن أنه والله يعني يستجد أمر، إلى أن جاء الشمر وحسمت المسألة أن الأمور تسير باتجاه المواجهة. قرروا المواجهة في اليوم التاسع. الإمام الحسين عليه السلام أرسل أبا الفضل العباس ومعه الأعداد اللي بيعبر عنها الطبري 20 فارسا، في نحو من 20 فارسا، فيهم زهير بن القين وحبيب بن مظاهر. إذن 20 فارس فيهم زهير بن القين وحبيب بن مظاهر، اللي عم يحكي مع القوم أبو الفضل سلام الله عليه. لما أبو الفضل عباس سألهم: ما بدا لكم وماذا تريدون؟ قالوا: إما أن ينزل على حكم الأمير عن الحسين سلام الله عليه، وإما أن نناجزه. قال: أرجع إليه وأخبركم برأيه. رجع أبو الفضل سلام الله عليه إلى الإمام الحسين. الإمام طلب استمهالهم إلى الغد. رجع أبو الفضل وتم الاستمهال، تم تأخير المعركة إلى الغد. في هالفترة اللي راح فيها أبو الفضل العباس سلام الله عليه إلى الإمام الحسين، راح ورجع بهالفترة، مين اللي موجود؟ الشهيد حبيب بن مظاهر وزهير بن القين مع 18 من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه. الشهيد حبيب يريد أن يغتنم الفرصة، قال للشهيد زهير: كلم القوم، وإن شئت إذا ما بدك أنت تكلمهم أنا بكلمهم. فقال زهير: أنت بدأت بهذا فكن أنت تكلمهم. عم يحكي مع القوم، مين اللي تصدى لجواب زهير وحبيب المظاهر؟ عزرة ابن قيس، اللي هو أحد الذين وقعوا رسالة: إنما تقدم على جند لك مجندة واخضر الجناب، إلى آخره. قال لهم حبيب بن مظاهر: أما والله لبئس القوم عند الله غدا يعني ما دام لم يقع السيف بيننا وبينكم بعد في حساب خاص، لكن إذا وقع السيف بكرة يعني المعركة، لبئس القوم عند الله غدا قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذرية نبيه عليه السلام وعترته وأهل بيته. طبعا بين قوسين الشهيد حبيب المظاهر كان عنده علم المنايا والبلايا، تعبيره أنه المعركة بكرة وأبو الفضل بعده ما إجا وما انحسمت أنه القصة اليوم، يعني ما كان حصل الاستمهال، بدل أنه بناء للعلم اللي كان عنده أنه المعركة مش اليوم، معركة بكرة. قتلوا ذرية نبيه عليه السلام وعترته وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، قتلوا الذرية وعباد أهل هذا المصر المتهجدين بالأسحار والذاكرين الله كثير. حبيب المظاهر عم يوصف أصحاب الإمام الحسين، عم بيقول أنتوا بكرة، عم بيقول للأعداء ستقتلون ذرية رسول الله أهل البيت وعباد هذا المصر المتهجدين بالأسحار والذاكرين الله كثيرا. هذه عبارات مهمة جدا، انه الطابع العام بشخصية اصحاب الامام الحسين سلام الله عليه العباد والتهجد بالليل. بدنا نوقف عند المسائل هذه كلها يستلهم منها الدروس العظيمة. عزرة ابن قيس اللي هذا راح يجينا بيعتبر حاله انه هو شيعي، لانه هلا راح يقول له لزهير بن القين، يقول له ما انت عثماني شو جابك لهون، انت مالك على ابي اهل البيت. عزرة ابن قيس بيعتبر حاله شيخ من شيوخ الكوفي الوجهاء، وعد هيك هو كان اسمه موجود باللي وقعوا على الرساله للامام الحسين، فهو شغله وقصه. تصدى لحبيب، بس تصدى بطريقه يعني شعبويه، طريقه مش انه والله منطقيه. الشهيد حبيب شو عم بيقول؟ عم بيقول انه فكروا باخرتكم، انتوا عم تحاربوا ذرية الرسول وعباد هذا المصر. ما عم يمدح حاله، ما عم بيقول اني شخص. شو بيقول له عزرة؟ بيقول له انك لتزكي نفسك ما استطعت، يعني حاجة تمدح حالك. من كل هالحكي هذا وقف عند هالنقطة، كيف واحد بيكون عم بيناقش التاني، التاني بيطرح فكرة، هذاك بيمسك ذيل الفكرة وبصير يركز عليها. إنك لتزكي نفسك ما استطعت، هون صار مناسب مين يرد؟ شهيد زهير بن القين بيقول له يا عزرة إن الله قد زكاها وهداها. مش هو عم يمدح حاله، وهو ما عم يمدح حاله، بس إذا بدك هو نفسه زكاها الله وهداها. فاتق الله يا عزرة فإني لك من الناصحين، أنشدك الله يا عزرة أن تكون ممن يعين الضلال على قتل النفوس الزكية. شو بيقول له؟ مثل ما قلت لكم أنه الشخص الهامشي بصير يطلع ذيل الفكرة. قال له أنت شو جابك لهون؟ ما أنت مش شيعي، شو خص هذا بهذا؟ قال يا زهير ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت، إنما كنت عثمانيا. شو بيقول له زهير؟ شهيد زهير يعرض فيه بيقول له أنا ما كتبته، يعني أنت كتبت، هو كان عارف. يقول زهير أفلست تستدل بموقفي هذا أني منهم؟ أنت بتقول أنت عثماني، أنت شو قص هذا؟ شايفني أنت وين هلأ؟ هلأ شو؟ أما والله ما كتبت إليه كتابا قط، ولا أرسلت إليه رسولا قط، ولا وعدته نصرتي قط، ولكن الطريق جمع بيني وبينه، فلما رأيته ذكرت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومكانه منه، وعرفت ما يقدم عليه من عدوه وحزبكم، فرأيت أن أنصره وأن أكون في حزبه وأن أجعل نفسي دون نفسه حفظا لما ضيعتم من حق الله وحق رسوله عليه السلام. ورجع أبو الفضل سلام الله عليه وتم الإمهال إلى الغد. طيب نحن هنا أمام دروس، منها ما يتعلق بتحول في شخصية عزرة ابن قيس. بس خليني بالبداية أذكر التحول العجيب الإيجابي اللي صار بشخصية زهير. شيخ زهير بن القين هو الذي كان ونسمع في مجالس العزاء وأيضا موجودة بنص الطبري وبالمصادر الأخرى أنه كما قال جمع الطريق بينه وبين الإمام الحسين سلام الله عليه، ولكن كان بعيد كتير، بعث له الإمام ليأتي إليه. بيقول الراوي وجدهم الرسول يأكلون، مجرد أن دخلوا أنا رسول الحسين عليه السلام فكأنما على رؤوسهم الطير، كلهم تبلكموا كأنه وقفت اللقمة بإيدهم هيك. بعدان زهير كأنه ما بده يروح عند الإمام الحسين سلام الله عليه، زوجته بتقول له سبحان الله ابن بنت رسول الله يدعوك ولا تجيبه، فقام راح لعند الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام هون بيجيك دور الصحابي في التأسيس لكربلاء، مش بس النبي صلى الله عليه وآله أسس لكربلاء، مش بس أهل البيت عليهم السلام، ومش بس الملائكة، الصحابي. بيقول زهير بن القين لما راح لعند الإمام الحسين شو قال له الإمام الحسين سلام الله عليه؟ قال له ما معناه أتذكر عند فتح بلنجر شو قال لكم سلمان الفارسي؟ سلمان الفارسي في فتح بلنجر بيقول صار فتح وحرب وانتصرنا، بيقول زهير وفرحنا فرحا شديدا، فقال لنا سلمان الفارسي إن أدركتم فتيان آل محمد، يعني دلهم في الطريق إلى كربلاء صلى الله عليه وآله، فكونوا بنصرهم أشد فرحا من فرحكم هذا اليوم. بمجرد أن ذكر الإمام الحسين سلام الله عليه الشهيد زهير بهذا الكلام تحول مباشرة ورجع إلى، لأنه كان عنده رصيد من الحسنات يستحق الهدية، رجع إلى خيمه قال لزوجته الحقي بأهلك، لا أحب أن يصيبك بسبب مكروه، أنا حسمت خياري بدي أروح مع الإمام الحسين سلام الله عليه. هي المرأة المؤمنة اللي في مدح إلها كثير أرسلت غلامها فليكفن الشهيد زهير، وفي بعض المصادر أنه كفن الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا نحن قناعتنا أنه المعصوم لا يليه إلا معصوم، لكن موجود هذا النص. إذن الشهيد زهير انتقل هذا الانتقال العجيب، وبحيث أنه كان معروف عنه أنه عثماني، ولذلك عزرة ابن قيس بيقول له ما كنت عندنا من شيعتي هذا البيت فكيف صرت أنت؟ هذا انتقال إيجابي. الانتقال المضاد اللي مرشح له عادة كل شخص يهمل مراقبة نفسه والتدقيق هو السقوط كما سقط عزرة ابن قيس. خليني أذكر نماذج من مواقف عزرة ابن قيس من مختلف المراحل. قلت لكم هو صاحب الرسالة، يعني هو الرابع من أصحاب الرسالة اللي أرسلت من الكوفة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، خضر الجناب إلى آخره. في اليوم الثاني من محرم وصل الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء. في اليوم الثالث من محرم وصل عمر بن سعد. عمر بن سعد أول أمر قام به يريد أن يبعث رسالة، يعني رسول معه حامل رسالة للإمام الحسين عليه السلام، أنه ماذا تريد؟ مين اختار عمر بن سعد؟ اختار عزرة بن قيس أنه بتروح لعند الإمام الحسين توصل له الرسالة. عمر بن سعد ما عارف أنه عزرة بن قيس بيعث رسالة للإمام، أنه أحد اللي بعثوا الرسالة، لكن عزرة عارف، فاستحيا أن يذهب إلى الإمام الحسين، اعتذر بطريقة تركوا عمر بن سعد وبعث غيره، لأنه هو من الذين بعثوا. والعجيب أنه الإمام سلام الله عليه بنادي شبث بن ربع فلان وفلان ألم تبعثوا إلي؟ فبيجاوبوا شبث ما ندري ما تقول أو ما شابه، يعني بيطلعوا منها انه كانه ما بدهم يكشفوا حالهم قدام النظام انه هن تواصلوا مع الامام والحوا عليه بالمجيء. طيب ليله العاشر كان عزرة ابن قيس امير الدوريات. هلا رح يجينا الدرس الثاني اللي بدي اوقف عنده مشهد صار مع دورية من الدوريات اللي كانوا عم يحرسوا معسكر الامام الحسين، يعني من معسكر من جيش ابن سعد عم يمنعوا وصول احد الى معسكر الامام الحسين، واحتمال بزعمهم كانوا انه ممكن يهربوا فبن يمنعوا الهروب كما يزعمون. عزرة ابن قيس بالليل ليلة العاشر مثل هالليلة هو قائد الدوريات، في اليوم العاشر قائد الخيالي. طيب اثناء مواجهته لأصحاب سيد الشهداء الحملة الأولى، الحملة الأولى من اللي كان الفرسان المستبسلين هن اللي معهم خيلهم، كانوا 30 فارس من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه، 30 فارس. الخطة العسكرية اللي اعتمدوها أو الخطط اللي اعتمدوها جعلت عزرة ابن قيس يعاني معاناة مرة، بحيث أنه اتصل بعمر ابن سعد يطلب منه أن يرسل المشاة والرماة. مثلا مشهد من مشاهد 30 فارس اللي وقفوا، المشهد العسكري أنه الجيش كله جيش ابن سعد، جيش يزيد جيش ابن زياد عم يزحف باتجاه الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، وهم واقفون صفا والرماح بأيديهم إلى أن أصبحت خيول الجيش على مرمى، يعني على طول رمح، فشهروا الرماح فجأة في وجه الخيل فجفلت الخيل وضربت ببعضها وفاتوا الناس ببعظهم وهجموا هن عليهم. الحملة الأولى كانت بهذه الخطة، وطبعا تؤدي إلى انكسار عجيب في جيش العدو. في هذا الوضع كان هو قائد الخيالي عزرة ابن قيس، هذا اللي طلب من الإمام الحسين سلام الله عليه مبكرا أنه يجي للكوفة وإنما تقدم على جند لك مجندة، اللي بيقوله لزهير بن القين أنت مش شيعي شو جابك لهون. طيب بالإضافة إلى هذا قلت لكم هو أحد ثلاثة حملوا الرؤوس من الكوفة إلى كربلاء حتى يعجلوا ببشارة ابن زياد انه مش بس الحسين قتل، لانه رأس الامام كان قد ارسل مباشرة يوم العاشر العصر، ارسل ووصل الحامل الرأس وجد قصر الامارة مقفلا، وقصر الامارة كانت حيطانه علو 30 ذراع يعني شي 17 متر وشوي، وبيخافوا أنه يصير هجوم مثلا من البادي إلى آخره، فكان مقفل أخذه معه إلى بيته. والقصة اللي تتداول ما يقرأ في مجلس العزاء صحيح أنه وضعه في إجانة في البيت، وهذا النص موجود أيضا في الطبري. طيب إذا أردت أن أقف عند خلاصة سيرة عزرة ابن قيس، عزرة ابن قيس من مبادر إلى مكاتبة سيد الشهداء إلى مبادر في حمل الرؤوس إلى الكوفة، هذا الانقلاب شو سببه؟ سببه ما صرحت به السيدة زينب سلام الله عليها، الآية اللي قرأتها في افتتاح خطبتها بالشام: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ما في حدا خارج هذا الحكم الإلهي، المعادلة الإلهية، القانون الإلهي. ظهر الفساد في البر والبحر بما شو بما كسبت أيدي الناس، الذنوب تحبس الدعاء، تغير النعم، تنزل النقم، تظلم الهواء. الذنوب شو بتعمل؟ الذنوب بالقلب يمسخ الإنسان ويصبح حيوانا في شكل إنسان. وفي الرواية يحشر بعض الناس يوم القيامة على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير. نتيجة شو هذا التغير؟ نتيجة حب الدنيا والإقبال على الجاه، حب النفس، الرضا عن النفس، العجب، التكبر. بالنتيجة هذا يؤدي إلى الجشع وأذى الآخرين، سواء باللسان بغير اللسان، باليد، بأي طريقة يؤذي الآخرين. هذه الأفعال، هذا السلوك الذي لا يراعي الضوابط الشرعية يمسخ صاحبه. هذا الدرس ضروري أن نقف عنده ونعرف أن العاصمة منه هو الالتزام بالحكم الشرعي. هي الرسالة العملية، هي الأحكام الشرعية، أنه هذا حرام، هذا واجب، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا مباح، هي الطريق ولا طريق غير ذلك. هي الأحكام الشرعية هي التي استشهد لأجلها الإمام الحسين سلام الله عليه. إذا واحد درس فقه، تعلم فقه، عرف أحكامه الشرعية وبدأ يحرص على التطبيق دون أن يحيد عن الحكم الشرعي، طبعا رح يتعرض لأخطاء وبده يرتكب معاصي ثم يتوب ثم يرتكب معاصي ثم يتوب ويجدد. إن كسرت توبتك 100 مرة فلا تيأس، لأن الله عز وجل يخاطبنا نحن العاصين: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لكن بده واحد يخلي الصلح موضع، بده يراقب نفسه. أما أنه لا بدرس فقه ولا بعرف الثوابت الشرعية وبفهم التدين، أنه مثلا واحد ايه والله بيقول أنا بعتقد بالله، بؤمن بالله، بؤمن برسول الله، بأهل البيت وبحبهم، صلاته كمان كيف، يمكن الصلوات 5، يمكن 4، يمكن 5، بعض المرات أول الوقت، أكثر المرات مش أول الوقت، ويمكن بعضها يروح أنه يجي مثلا صلاة العصر يجي وقتها ويروح منها مثلا ركعة، أخرها بحيث راح منها ركعة. قلت لكم أنه عندنا بالرواية إذا واحد ضيع صلاة العصر وكان يوم القيامة من أهل الجنة لا يعطى مكانا في الجنة، يبقى ضيفا في الجنة يتضيف أهلها. طيب إذا واحد ما بده يلتزم بالفقه ويحاول يطبق الفقه، النتيجة لا يمكن أن تكون محسومة أنه يصل إلى أهل البيت عليهم السلام. وهذا المعنى هو الصريح اللي أمرنا أن نكرره في دعاء كمال: فلئن فرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك. هذا الدرس يجب أن نقف عنده. والدرس الثاني راح أذكره، بذكر برنامج عملي مقترح ليمكننا من الثبات في خطهم عليهم السلام. الدرس الثاني مشهد من ليلة عاشوراء. الدرس الأول كان مشهد من عصر اليوم 9، هذا مشهد من ليلة عاشوراء. ليلة عاشوراء الإمام الحسين سلام الله عليه يقرأ القرآن في خيمته، وهناك دورية من جيش ابن سعد تجول في المنطقة، وموجود الشهيد برير ابن خضير، وموجود الضحاك ابن قيس المشرقي اللي مر معنا ان الضحاك بيقول له للامام الحسين سلام الله عليه: انا ابقى معك ما دام معك من يغني عنك، فاذا اصبحت وحيدا انا بدي انسحب. وهذا ايضا نص موجود الحديث عنه بتاريخ الطبري. هذا الضحاك ابن قيس هو الذي يروي هذا المشهد، الحوار اللي دار بين برير ابن خضير الشهيد وبين عبد الله ابن شهر ابو حرب السبيعي، اللي هو كان بالدورية اللي من قبل جيش من جماعة جيش ابن سعد. اذا أشخاص هذا المشهد هم كما يلي: أولا الراوي الضحاك ابن قيس المشرقي، لظل مع الإمام الحسين عليه السلام إلى أن لم يبق معه سلام الله عليه أحد، فكان قد خبأ فرسه، ركب الفرس ومضى. اللي كانوا بالمعركة كان في منهم بيعرفوا بعضهم، وباعتبار أنه سابقا كلهم كانوا من أنصار أهل البيت، فيعني بياخذوا بيعطوا، في منهم ناس مش متدينين عن جد، أنصاف متدينين أنه بيحنوا على بعضهم بشكل أو بآخر. فعندما خرج رآه من يعرفه، أول شيء لحقوه، أنه إذا واحد طلع من قلب المعركة، من قلب ساحة المعركة، من هو؟ وين كان هالفرس لحد هلأ؟ فلحقوه، عطف عليهم وقال: أنا فلان، تركوا. ضحك ابن قيس هو يروي. ممكن قلت لكم أنه حديث سابق، ممكن الإمام سلام الله عليه سمح له بالبقاء لتصلنا أخبار من داخل المعركة. من جملة الأخبار وصلت عن هذا الضحاك ابن قيس، يعني جانب الإعلامي ملحوظ أو قد يكون ملحوظا. الإمام الحسين عليه السلام ليرد الحديث عنه سلام الله عليه أنه كان يتلو آيتين من سورة آل عمران، الآية 178-179. الدورية مرت، بيقول الضحاك ابن قيس، فسمعوا الإمام يقرأ: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طبعا الآية ما خلصت، بس هو بالمصدر ذاكر لهم. بمجرد ما سمعها هذا الشخص اللي بالدورية اسمه أبو حرب السبيعي عبد الله ابن شهر، هذا شو قصته؟ من هو؟ وجه بارز من فساق الكوفي، جماعة المعاصي، جماعة المنكرات، جماعة البطالين، تعبير عنه بطال. هلأ كلامه أيضا بدل هذا: كان في الخيل التي تحرس معسكر الإمام خوفا من التحاق أحد بهم أو مثلا من فرارهم كما تصوروا. هذه الخيل كلها، الدوريات كلها، كانت بقيادة، قلت لكم، قيادة عزرة ابن قيس. هذا كأنه قائد هالدورية، من هو؟ عبد الله ابن شهر أبو حرب السبيعي. بيقول الطبري نص هيك: فسمعها، سمع الآية اللي تقدمت أو الآية ونص، سمعها رجل من تلك الخيل التي كانت تحرسنا، فقال: نحن ورب الكعبة الطيبون، ميزنا منكم. ألا بتشوفوا رح يرجع يقوله لبرير، يقوله: أنا أشهد أن نحن الخبيثون وأنتم الطيبون، لأنه بطال ما بيثبت على حرف على كلام. المهم سمع هذا عبد الله ابن شهر فقال هذا الكلام، بيقول الضحاك ابن قيس: فعرفته، فقلت لبرير ابن خضير: تدري من هذا؟ قال: لا. قلت: هذا أبو حرب السبيعي عبد الله ابن شهر، وكان مضحاكا بطالا نكجي وبعطال بطال، السهرات، الشغلات، السمر، المنادمة، هذا المرض بدنا ننتبه له، راح ارجع له هذا المرض، مرض انه طريقة السهرات والعيش العبثية، وانه واحد يعني عنده المزح والهزل اكثر من الجد، بحيث انه حتى اذا توظف او شيء، عم بقرأ عن بعض الدول انه في تقرير عن الموظفين، موظف ثابت انه بالدوائر العامة بيشتغل 20 دقيقة باليوم من 8 ساعات، بالشركات الخاصة بيشتغل ساعتين من 8 ساعات. عطال بطال، مرض العطالين البطالين مرض منتشر على لأنه واحد ما عنده هدف، لما هدفه أنه بده يدور على الجاه بيصير يدور عليه من خلال أنه يثبت حضوره وحاله بهالمجلس وهالمجلس، وهدفه اللذي بده يشوفه وين بيرتاح، هدفه الأنس، هدفه بده يحصل مصاري، بيركض على الأجواء اللي فيها مصاري، بصير يتذلل إلى آخره. أو أنه يصير يفكر بالسرقة أو ما شابه. يعني إنسان البطال إنسان ما عنده هدف، ضيع الهدف. وأمتى الإنسان بينضرب بتضيع الهدف؟ لما ما بيعود ينتبه للآخرة أنه سيحاسب، لأنه سبب الفساد الأساسي نسيان بما نسوا يوم الحساب. وكان مضحاكا بطالا وكان شريفا، شريف هون بمعنى أنه وجيه، يعني أنه كوع. هلا ممكن واحد يكون كوع مش آدمي. شجاعا فاتكا. وكان سعيد بن قيس والي الكوفة ربما حبسه في جناية، يعني ممكن يسرق ممكن كذا شغلات، أنه سلوكه سيء مش منضبط. طيب الشهيد برير مين هو؟ الشهيد برير شيخ طاعن في السن بالمصرع، بتشوفوا أنه الإمام الحسين عليه السلام خطب، الشهيد برير خطب، الشهيد زهير بن القين، الشهيد برير حكم على الكوفة حكي مهم جدا. شيخ طاعن في السن من شيوخ المتقين في الكوفة، كان يدرس القرآن في مسجد الكوفة، بحيث أنه بالمعركة طبعا أولا واضح أنه على درجة عالية من اليقين من خطبته ومن هذا المشهد. ما في عنا حدا من أنصار الإمام الحسين عليه السلام باهل بأرض المعركة إلا الشهيد برير. باهل لأنه واحد بنادي من جيش ابن سعد بيقول له أتذكر لما كنا في محلة بني لوذان وأنت تقلي معاوية إمام ضلال ومدري شو، كأنه هذاك قال بده يكشفه بده يفضحه قدام الجيش أنه أنت كنت تقول عن معاوية هيك. فقال له شهيد برير وأنا على قناعتي بتباهل، وباهله وقتله، أنه تعت نتباهل ونتبارز واللي بيقتل صاحبه بيكون الحق معه. باهله شهيد برير في قلب المعركة وقتله. فإذا واضح أنه من قمم اليقين. بالإضافة إلى هذا لما برز برير، هلأ قبل ما كمل قصة شو قاله لهذا أبو حرب السباع وشو صار بيناتهم، بس بدي أعطي فكرة عن شهيد برير مثل ما أعطيت فكرة عن أبو حرب السبيعي. شهيد برير عندما قتل هذا الذي باهله تقدم شاب من الكوفة بده يجهز على شهيد برير، فبيقول له شخص آخر بيقول له هذا برير الذي كان يقرئنا القرآن في مسجد الكوفة، فلم يمتنع وتقدم وضرب الشهيد برير. كان بعده مشغول باللي باهله وتمكن من ضربه هذا الشخص، مع أنه كان تلميذه مين مدرس القرآن؟ الشهيد برير مدرس القرآن. من سوء العاقبة قد يصل إلى حد أنه الشخص ما بعد يعرف لا بي لا أم لا أستاذ ولا حدا. طيب الشهيد برير عندما سمع هذا البطال يقول نحن ورب الكعبة الطيبون، شو بيقول له؟ قال له الضحاك بن قيس هذا فلان الفلاني، عرفوا برير. قال له برير بن خضير يا فاسق أنت يجعلك الله في الطيبين. هذا أبو حرب السبيعي مع أنه هيك بطال ومش متدين وإلى آخره، بس بيحترم برير وشيخ معروف بالكوفة وهذا بيحترمه. فقال له من أنت؟ قال أنا برير بن خضير. قال إن لله عز علي، هلكت والله، هلكت والله يا برير. فقال له برير يا أبا حرب هل لك أن تتوب إلى الله من ذنوبك العظام؟ فوالله إنا لنحن الطيبون ولكنكم لأنتم الخبيثون. شوفوا هلأ موقع الشهيد برير شو بيقول له هذاك، قديش موقعه بنفسه. قال وأنا على ذلك من الشاهدين، أنه العطال البطال بيعرف أهل الحق مين هني وبيعرف شو قيمتهم، بس هو ما قادر يوصل لهون لأنه أعماله جعلت له رصيدا من المعاصي لا يتناسب مع هذا الرصيد من المعاصي إلا السيئات، بده يتوب حتى يقدر ينقل لمكان آخر. قال وأنا على ذلك من الشاهدين. فبيرد كأنه الضحاك ابن قيس، واحتمال أنه يكون في تحريف بالمصدر، واللي رد هيك هو الشهيد برير. ويحك أفلا ينفعك معرفتك؟ ما دام أنت عارفنا إنه نحن الطيبين فخليها تنفعك معرفتك والتحق بنا. اللي عم بيقول له هيك برير قال جعلت فداك، رجع لحالته البطال العطال إنه بدي يمزح بهاللحظات الجد العجيبة. قال جعلت فداك فمن ينادم يزيد ابن عذره العنزي من عنز ابن وائل ها هو ذا معي. انه مين بده يسهر مع هذا؟ مين بده مثلا تكرم ويشرب خمر كذا يروح يجي مع هذا وهياه معي؟ من جهة بده يقول له في حدا معه مش لحاله، ومن جهة طبيعته هيك. قال له الشهيد برير قبح الله رأيك، على كل حال أنت سفيه. قبح الله رأيك على كل حال أنت سفيه. قال الراوي يعني هو الضحاك ابن قيس المشرقي قال ثم انصرف عنا وكان الذي يحرسنا بالليل في الخيل يعني المشرف على إدارة الدوريات عزرة ابن قيس الأحمسي وكان على الخيل قائد الخيال. طيب نحن هنا أمام ثلاث نماذج، بطال وثلاث أرباع بطال ومؤمن. البطال عبد الله ابن شهر أبو حرب السبيعي، شغلته واضح إنه شو نمطه، اللي هيك وهيك نص ونص ثلاث أرباع بطاله الضحاك ابن قيس. وإذا وضع أنه يوصل لوين؟ يوصل على خيام الإمام الحسين صلى الله عليه وشارك فترة المعركة كلها موجود، وبعدان يطلع. شو اللي طلعوا؟ شو اللي جابوا؟ عنده رصيد من حسنات هالقد بس، وعنده رصيد من سيئات يطرده من هذا المعسكر من هذا الجو. البطال قلت لكم أبو حرب، ثلاث أرباع الضحاك، كل من هؤلاء. الشهيد برير هو النموذج المؤمن المتدين التقي، كل من هؤلاء وصل إلى ما هو عليه بسبب سلوكه. نحن نعتقد ونلمس ونوقن بأنه الأكل بغير شكل الإنسان، بغير جسد الإنسان، مش هيك الأكل، أنه واحد أو بصير ضعيف كثير أو ناصح كثير أو مري شو نشويات كثير أو بلاوي كثير إلى آخره. بس ما مننتبه ولا مرة أنه النوايا والعمل بغير روح الإنسان، روح الإنسان، بحيث أنه حقيقة شيء طبيعي جدا أن الشخص بظاهره بظل هذا الظاهر، لكن إما أن يكون بشكل أفعى لأنه يتسلل وبخطط وبيلدغ، وإذا قدر أنه يفترس بيفترس فبصير أفعى اللي بتفترس مثلا الجاموس ومن شابه تكرمه، أو مثلا تكرمه خنزير لأنه قصة كرامة وناموس وإلى آخره، أصلا ما عنده عرض وشرف هالأمور. يعني هو عبد الشهوة، عبد النزوة، أو مثلا بيحتال الشطارة، بيفهم الشطارة أنه واحد حربه ولفه دوران وتشبيحه إلى آخره، تطلع شخصيته هيك النتيجة. يبني الإنسان نفسه حقيقة بتصرفاته. شايفين كيف كل خطوة، مش كل خطوة، كل نقل قدم جزء من الوصول إلى الهدف. لما واحد بده يمشي لمكان، مش كل نقل قدم جزء من الوصول؟ طيب مش كل نفس جزء من الوصول إلى آخر العمر أطال الله أعمار الجميع؟ طيب ليش الأعمال ما بتأثر؟ نحن نغفل عن هذا الأمر بسبب أننا نقبل على ظاهر الدنيا، نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن عن الآخرة نغفل. الآخرة بحسب الباطن، يوم تبلى السرائر. طيب هالسرائر كيف تبنى؟ لتبلى هناك؟ كيف تبنى السرائر؟ كل تصرفاتنا من لما بفيق واحد إلى أن ينام كل أعماله ترسم حقيقة صورته. يعني طريقته بالحكي مع اللي حوله في فوقية وتعالي، في أذى، طلع لبرا كيف بيحكي مع الناس، لما بيفكر بيشوف مثلا أطفال اليمن كيف بيتعاطى مع صورة أطفال اليمن، بيعيش اللوعة ولا لا؟ ما خصه هذا أمر يقسي القلب. هذه الأعمال هي التي تبني شخصيتنا، وهي سعينا اليومي، بتتجمع علاماتها فيصبح الإنسان مسددا يوفق لعمل، أو يصبح مخذولا يكله الله عز وجل إلى نفسه فلا يوفق. هذا أبو حرب السبيعي البطال، سلوكه وصلوا لهم. طيب شو الدرس اللي لازم نستفيده؟ بالمقابل هذاك مثلا نص ونص لثلاث ارباع وربع الى اخره، عطال وبده يكون مع الامام الحسين بس مش قادر يظل الاخير. يعني في ايجابيات بس كان لازم يزيدها اكثر. ذكرت لكم خمس شهداء من البصرة بحديث البارحة، خمس شهداء من البصرة على بعد شيء 1000 كيلومتر من المدينة، من مكة او اكثر، طلعوا تحت الخطر، وصلوا على مكة والتحقوا بالإمام الحسين عليه السلام وجاءوا معه إلى كربلاء واستشهدوا. وهذا لا، إذا وصل لخيام الإمام الحسين وظل معه ولم يستشهد، هرب. هذا الوسام اللي يحرص عليه الإنسان وين ما كان، أنه بده يكون شهيد مع الإمام الحسين سلام الله عليه، وبيعرف عظمة الإمام الحسين. يعني ما نتصور أن وياك أنه معرفتنا تعصمنا من سوء العاقبة، مع المعرفة بده يكون في عنا التزام بالحكم الشرعي، مراقبة لأنفسنا، بدنا نحذر من تراكم السيئات الذي يمسخ القلب ويهدد بسوء المصير. طيب شو البرنامج اللي، طبعا أول شيء بدي أعطي فكرة أنه ليلة العاشر ليلة في رواية أنه يستحب إحياؤها، لكن لأنه الرواية سندها مش واضح وبالتالي لا يمكن البناء عليها، فإذا واحد أحب أن يحيي الليلة فيحييها برجاء المطلوبية. لكن قصة أنه أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا في هذه الليلة، وأنه واحد مثلا لما بيتذكر أنه ليلة ليلة مرت عند فقد أبيه أو أمه، كيف بتعاطى مع هالليلة؟ يعني الموالي لا يمكن إلا أن تحفر هذه الليلة في قلبه بعيدا. مستحب بحسب الشيخ الطوسي وفتاوى علمائنا صيام الأيام التسعة والإمساك في اليوم العاشر إلى ما بعد العصر، ويستحب الإفطار على شيء من التربة الحسينية. مستحب زيارة الإمام الحسين عليه السلام ليلة العاشر، وعن قرب وعن بعد، ويوم العاشر أيضا إنه لما بيزور ليلة العاشر وبيظل بكربلاء. الروايات عظيمة، من جملتها من زار الحسين بن علي عليهما السلام يوم عاشوراء وجبت له الجنة. مقصود الزيارة هون ظاهر عام، بعيد عن قرب وعن بعد، لكن من بات عند قبر الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء لقي الله تعالى إلى آخره. الرواية أيضا تدل على ثواب عظيم. برنامج العمل المقترح بنبدي في الليلة بس بده يكون على طول بشكل دائم، وعلى الأقل واحد بده يبدي برنامج يبدي فيه لأربعين يوم. بعد الأربعين يوم حتى يساعد نفسه على معاودة الكرة، بعد الأربعين يوم بيوقف شوي بيرتاح، لأنه إذا قال بدي التزم بهالبرنامج على طول ما رح يلتزم، أو التزم له كم يوم ببطل، وهي الأمور بتأثر سلبا على الوضع النفسي. مثلا نقول هذا البرنامج واحد يبدي في 40 يوم، بعد 40 يوم يرتاح شوي ويحاول يكرر 40 تاني وهكذا. البرنامج يبدأ بتجديد التوبة في هذه الليلة، ليلة التوبة، ليلة الفرز، ليلة الوقوف مع الإمام الحسين سلام الله عليه أو الوقوف ضده. الإمام الحسين عليه السلام امتحان للبشرية عبر الأجيال، كذلك الإمام الحسن سلام الله عليه، كذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكلهم نور واحد. الحر بن يزيد الرياحي كان معه 1000 واحد، من 1000 واحد طلع واحد. من الأمة الإسلامية بوقتها طلع هال70، وكان في كم 1000 بدن يجوا من البصرة وكان إلى آخره، بس إنه النتيجة نسبة كتير وقليل من عبادي الشكور، وقليل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. شو هالاطمئنان عندي وعندك انه نحن والله لا خلاص نحن خاتمين، نحن معاهم راضين عنا. تجديد التوبة، ممكن واحد يغتسل يصلي ركعتين وخلص من تجديد التوبة، خلص 70 مرة استغفر الله من سجود، عن جد بده يتوب على اعتاب سيد الشهداء. ثانيا بده يلتزم خلال 40 يوم على الاقل بصلاة الصبح اول وقتها عند الفجر، ولو بدون اذان وبدون إقامة وبدون قنوت وبدون تسبيح الزراء عليه السلام وبدون سجدتين الشكر، بس يفيق يتوضى ويصلي الواجب ويرجع ينام. نقطة كتير حساسة. كيف إذا واحد بموسم الزراعة بيزرع بيقدر ينتظر الحصيدة، إذا لا ما زرع هذي زرع بيقدر عن هالطريق يحافظ على باقي الصلوات أول الوقت. وهذا كله بناء للروايات، مش مراد اقتراح الصلاة أول وقتها، وإلا بيطلع أبو سفيان ومعاوية ويزيد مصلين على الفجر أكثر من اللي ما بيلتزم أصلا ولا مرة، ما بدوش يصلي صلاة، يمكن عمره مدري قديش وما بيصلي صلاة الصبح عند الفجر. أو ليك اللي ما أسلموا ولعنهم الله جميعا، لكن كانوا مضطرين يداروا يجوا على المسجد عند الفجر، ونحن ببيوتنا مش نروح ببيوتنا ما في الصبح. تأخير الصلاة إلى قريب الشمس حالة في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يمقتها، إني لأمقت الرجل بنام نوم البطالين، بطالين سهروا حكي ومدري شو إلى آخره، وبعدين راح. فأيمتى إذا يعني أمثلهم حالا مين؟ أنه قبل الشمس بشوي بفيق وعمركت شو بعد طلعت الشمس والله بعدها وبيصلي، ثم يبادر إلى الصلاة قريب الشروق، معنى الرواية طبعا، بس يبادر موجود بالرواية، وأمقت الرجل موجود بالرواية. ثالثا قراءة ما تيسر من القرآن الكريم يوميا ولو صفحة، بشرط المواظبة يوميا يوميا يا قلب، يوميا واحد بده يأكل وعدة مرات. طيب ليش ما بتكون العلاقة بالقرآن الكريم يوميا وعدة مرات؟ خل تكون مرة إيش؟ والأفضل بالليل، بس مش بنهار صار عنده وقت بقول بالليل بقرأ، بالليل ما قدر راحت. إذا بيشوف حاله صار عنده وقت بنهار يقرأ بالنهار، وإذا قرأ بالليل أفضل، دائما قراءة القرآن بالليل أفضل. بس إذا خاف أن تفوت القراءة يقرأ بالنهار، وإذا صار عنده مجال بيرجع بيقرأ بالليل. رابعا قراءة زيارة عاشوراء يوميا مرة على الأقل، وبيقدر يقرأ زيارة عاشوراء اللي موجودة بمفاتيح الجنان بدون اللعن مية وبدون السلام مية، لأنه إذا هول اللعن مية والسلام مية بدن يمنعوا الإنسان من قراءة زيارة عاشوراء. علماءنا بيقولوا هالرواية رواية زيارة عاشوراء الثاني اللي موجودة بمفاتيح الجنان أيضا عن علقمة عن الإمام الباقر عليه السلام، يعني مثل رواية زيارة عاشوراء الأولى. عاد هيك المقدس الشيخ باجد بيقول لا تقلوا عن الزيارة الأولى، الشيخ عباس القمي بيقول هيك، مع أنه حاطط عنوانها الغير مشهورة، والشيخ باجد بيقول ما لازم كان ينقال غير مشهورة، بس اتنينتهم أكدين على بيقدر واحد يقرأ هذه بده 7-8 دقايق. طيب الأمر الخامس القرار الدائم بكف الأذى عن الآخرين وتجديد التوبة عند مخالفة هذا القرار، يعني أنه أحدنا ما يأذي حدا أبدا، نحن بشر غلط يرجع يعتذر. كف الأذى برنامج علمانا بركزوا كف الأذى، ما بده يؤذي حدا خصوصا بلسان، كف الأذى كف الأذى. تصور واحد أنه مثلا 50 سنة هو ظالم مرته، بيجي يوم القيامة وقد خاب من حمل ظلمه، يحمل ظلم زوجته على عاتقه 50 سنة، أو هل الزوجة بتظلم زوجها موجودين، أو أنه بتظلم أولادها، أو بتظلم الشغالة بتعاملها عبد للشغالة. الظلم ما بروح هيك، الأذى الأذى الأذى. اللهم عنا على أنفسنا، أن واحد يعني ينتبه لتكرم الكلب العقور الذي بمجرد أن يرى شخصا يؤذيه. إذا وحدنا هو عطول هيك، إذن هذا الطريق إلى جهنم، هذا الأذى لحاله الطريق إلى جهنم، ولا يمكن أن يصل إلى خيام سيد الشهداء ويكون مع هذه القمم الكربلائية مع عدم مراعاة هذا الجانب. الأمر السادس والأخير، الاستعانة على ذلك بالسلام يوميا على صاحب الزمان أرواحنا فدا، مع ذكر سيد الشهداء عند السلام عليه، مع ذكر سيد الشهداء. وإذا أرى له بيت تعزية، سمع له بيت تعزية، دمعت عينه، فبكاء على سيد الشهداء يحط الذنوب العظام. إذن استعاني بالسلام يوميا على صاحب الزمان تعالى فرجه الشريف. وممكن واحد يعتمد بده يصلي يومي ركعتين للإمام سلام الله عليه بنية التوسل به لقضاء حوائج الدين والدنيا، ركعتين يوميا هدية للإمام صاحب الزمان بنية التوسل به لقضاء حوائج الدين والدنيا، ويذكر سيد الشهداء، يذكر أبو الفضل العباس، يذكر السيدة زينب، وهو يتكلم مع الإمام أرواحنا فدا. بختم بأنه تماما كما نقول في شهر رمضان ربح الصائمون وفاز القائمون، لازم نقول والقلب لازم يوقن بهذا الأمر، ربح المجاهدون وفاز المستشهدون، وأبواب الجنة فتحت والدماء تغلي، وها هي سوح الجهاد تنادينا، فأين نحن عن نصرة أبي عبد الله الحسين؟ أين نحن عن القول بالفعل لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك؟ اللهم غير حالنا إلى ما تحب وترضى. تذكير قبل الختام، صباح الغد بحوله تعالى يتلى المصرع في هذا المكان الساعة 7 إن شاء الله، والتنسيق إن شاء الله يعني تحل مسألة التنسيق بالنسبة للوصول لهون، أنه ما بتتكرر مثل السنة الماضية كان في بعض الصعوبات بالنسبة للوصول أو بالنسبة للخروج المغادرة، ما يكون في مسيرة، وإن شاء الله بنحرص على المشاركة بالمسيرة. إذا المصرع يتلى 7 حتى يكون في مجال نخلص والكل يشاركوا بالمسيرة. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين الموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يطلبون منا هدايا هذا الموسم الإلهي وبنية سلامة أهلنا في هذه المجالس في كل البلاد، وتفريج عن جميع المكروبين خصوصا أهلنا في اليمن وأهلنا في البحرين وبورما ونيجيريا، وجميع الأسرى خصوصا الأسيرات الفاطميات، وبنية قضاء حوائج الجميع خصوصا حوائج الحاضرين والسامعين، لا سيما الحوائج الدينية أولا ثم الحوائج الدنيوية. ونستعين لقبول هذه الطلبات بقراءة الفاتحة مسبوقة ثلاثا في أعلى الصوت بالصلوات.